أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 9. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أم الأئمة المعصومين وأم أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. لا زال حديثي يتواصل تحت العنوان المتقدم في الحلقتين الماضيتين: المنزلة العقائدية والعبادية لعقيدة الرجعة في منظومة الأدعية والزيارات المعصومية. تقدم الكلام فيما يرتبط بالزيارات الشريفة، وعرضت بين أيديكم نماذج من الزيارات المعصومية. لا أريد أن أعيد الكلام فيما تقدم لضيق الوقت. في هذه الحلقة سأعرض لكم نماذج من أدعيتهم، من الأدعية التي نظموها لنا، من الأدعية التي نتقرب بها إلى الله وإليهم، نتوجه إليهم، وحينما نتوجه إليهم فإننا نتوجه إلى الله، وهذا المعنى واضح في زياراتهم، في أدعية الصلوات عليهم، في أدعية التوسل بهم، هذا المعنى واضح وواضح جدا. من أطاعهم أطاع الله، من عصاهم عصى الله، من أحبهم أحب الله، من أبغضهم أبغض الله، وهكذا. في بيعة الغدير كان المضمون واضحا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يشير إلى أمير المؤمنين: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فولاية علي ولاية الله، وعداوة علي عداوة الله. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. من اعتصم بهم، هذا المضمون تعرضه لنا الزيارة الجامعة الكبيرة من أول حرف فيها إلى آخر حرف. من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله عز وجل. لا أريد أن أخوض في هذه الجهة كثيرا، أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أستطيع. مثلما عرضت عليكم نماذج من الزيارات الشريفة، سأعرض عليكم أيضا نماذج من الأدعية الشريفة، وكل ذلك ضمن منظومة الأدعية والزيارات المعصومية، تلك المنظومة التي هندسها لنا ونظمها لنا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث جعلوها لنا خزائن المعرفة، جعلوها لنا منابع العقيدة السليمة. لباب القرآن استخرجوه لنا ووضعوه في هذه المنظومة الشريفة، في منظومة أدعيتهم وزياراتهم. نحن الآن في شهر الدعاء، في شهر رمضان، هذا هو شهر القرآن، وهو شهر الدعاء، وهو شهر العبادة. وأفضل العبادة في شهر رمضان طلب المعرفة، طلب معرفة العقيدة السليمة، هذه هي العبادة الأعلى والعبادة الأمثل والعبادة الأكمل والعبادة الأعظم في هذا الشهر. على أي حال، نحن والأدعية، الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان، إنه الكتاب الذي تقرؤون فيه أدعيتكم وزياراتكم، الكتاب المتوفر في كل بيوتنا. أدعية شهر رمضان إذا دققنا النظر فيها، وقد تحدثت عن هذا الموضوع مرارا في برامجي السابقة، إذا دققنا النظر فيها فإنها تشتمل على موضوعين. الموضوع الأول ما يرتبط بفرج إمام زماننا، بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والموضوع الثاني الحج، هنالك إصرار في أدعية شهر رمضان على أن الداعي يطلب الحج، وطلب الحج هو ذكر لظهور إمام زماننا ولكن بنحو الكناية. الكناية كما يقول أهل البلاغة من أنها ذكر للازم وإرادة للملزوم، أو أنها ذكر للملزوم وإرادة للازم، هناك شيئان متلازمان، سين وصاد، فتارة نذكر سين ونحن نريد صاد، وتارة نذكر صاد ونحن نريد سين. فهنا حينما تذكر أدعية شهر رمضان الحج، إنها تشير إلى ظهور إمام زماننا، إلى جهة ظهوره الشريف. وإنما يطلب الصائم أن يكون حاجا في هذا العام وفي كل عام، كي يكون قريبا من موطن الحدث، من موطن الحدث المقدس. إنني أتحدث عن إعلان قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه ما بين الركن والمقام، وهذا واضح في بديهيات ثقافة العترة الطاهرة. فهذا الكلام بالإجمال، أدعية شهر رمضان إما أنها تتناول موضوع الفرج، موضوع الظهور، أو أنها تتناول موضوع الحج. والحج هنا مقدمة للتواجد في مكان الحدث المقدس، في مكان الحدث المنتظر. حينما يكون الحديث عن الظهور، عن الفرج، فهو حديث عن مقدمة لذي مقدمة، ذو المقدمة الرجعة. فنحن حينما نتحدث عن الوضوء إننا نشير إلى ما بعد الوضوء، ماذا نصنع بهذا الوضوء؟ إننا نريد أن نصلي، إننا نريد أن نتعبد. بعد الوضوء تأتي العبادة، هناك تلازم فيما بين الوضوء والصلاة المفروضة الواجبة، فلا صلاة إلا بطهور، والوضوء هو العنوان الأول في طهور الصلاة، العناوين الأخرى تكون ثانوية كالأغسال كالتيمم، العنوان الأول الوضوء. الظهور بمثابة الوضوء، والرجعة بمثابة الصلاة. مثال لتقريب الفكرة العقائدية عن الارتباط والعلاقة فيما بين مرحلة الظهور ومرحلة الرجعة العظيمة. فكل أدعية الفرج هي أدعية للرجعة، وكل أدعية الحج في شهر رمضان وفي غيره هي أدعية للظهور، وبالتالي فهي أدعية للرجعة. منظومة الأدعية منظومة عجيبة في تنسيقها وعجيبة في ترتيبها، وهي محكمة جدا في منابع المعرفة والعقيدة السليمة، لها مذاق خاص، وهناك لحن قول يختص بها، يختص بالأدعية من جهتها وبالزيارات من جهتها أيضا. فالزيارات لها أسلوبها، والأدعية والمناجيات لها أسلوبها، وهذا واضح ويكون واضحا أيضا لكل الذين يعودون إلى هذه النصوص الشريفة، يتدبرون فيها، يتفكرون في مضامينها، يحاولون أن يتفهموها مثلما تريد العترة الطاهرة في قواعد منطقها لتفهيم حقائق هذه النصوص لشيعتهم. هذا كلام إجمالي عن الأدعية، عن أدعية شهر رمضان وعن سائر الأدعية الأخرى. أدعية الفرج هي أدعية للرجعة، وأدعية الحج هي أدعية للظهور الشريف، وبالتالي فإنها ستؤول في أعمق مضمونها، ستؤول في غاياتها إلى الرجعة العظيمة. أضرب لكم أمثلة من أدعية شهر رمضان. من أهم أدعية شهر رمضان دعاء الافتتاح، وهذا الدعاء وردنا من الناحية المقدسة، يقرأ في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، في كل ليلة تستحب قراءة هذا الدعاء الشريف. الدعاء الذي أوله: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. هذا الدعاء دعاء مهدوي المصدر، جاءنا عن إمام زماننا، وهو هو مهدوي المضمون. الدعاء يركز على برنامج إمام زماننا، يركز تركيزا واضحا. لا أريد أن أشير إلى العبائر التي تحدثت عن هذه الجهة التي أشرت إليها، لكنني أقرأ لكم مثالا من الأمثلة التي تحدث عنها هذا الدعاء. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. هذه الدولة المهدوية في عصر الظهور، وهي هي الدولة العظيمة على اختلاف مراتبها في عصر الرجعة العظيمة. الدولة الأعظم هي الدولة المحمدية العظمى. إذن المعنى التأويل الأعظم لهذه الدولة هي دولة محمد صلى الله عليه وآله، أما التأويل الأصغر الدولة القائمية في عصر الظهور الشريف. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، هذا المعنى لا ينطبق على أي دولة شيعية حتى لو كانت ممدوحة، عبر تأريخ الغيب. هذا المعنى خاص بالدولة المحمدية العظمى بالدرجة الأولى، وخاص بالدولة القائمية في عصر الظهور الشريف بالدرجة الثانية. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. هذه المعاني لا تتحقق إلا في زمن الدولة المحمدية العظمى ليظهره على الدين كله. في مرحلة الظهور الشريف هذا الكلام يأتي منطبقا، ولكن بمستوى من المستويات. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. هذه الكلمات تتحدث بالدرجة الأولى عن الرجعة العظيمة، وعن المقطع الزماني الأخير من الرجعة العظيمة. إنها الدولة المحمدية العظمى. هذا الدعاء الشريف، دعاء الافتتاح، كل ما فيه عن فرج إمام زماننا الحجة ابن الحسن هو يشير في أعماقه إلى الرجعة العظيمة وإلى الدولة المحمدية العظمى. هذا دعاء الافتتاح مثال على أدعية الليالي في شهر رمضان. هناك أدعية النهارات، الأدعية النهارية. أقرأ عليكم من مصباح المتهجد، وهذا الدعاء موجود في مفاتيح الجنان، إنما أردت أن أنوع لكم في المصادر كي تعرفوا مصادر الأدعية في المكتبة الشيعية. قطعا هناك الكثير من المصادر التي هي جوامع للأدعية والمناجيات والأوراد والأذكار والصلوات المندوبة مع جوامع الزيارات على اختلاف أنواعها ومراتبها. هناك الكثير والكثير في المكتبة الشيعية، ما أعرضه من الكتب بين أيديكم إنما هي نماذج. هذه الطبعة هي الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقة الماضية، وهي الطبعة التي كتبت بخط اليد، الطبعة الحجرية. من أدعية شهر رمضان النهارية، جاء في بعض هذه الأدعية: اللهم صلي على ذرية نبيك، اللهم صلي على ذرية نبيك، اللهم اخلف نبيك في أهل بيته، اللهم مكن لهم في الأرض. متى يكون هذا التمكين؟ في عصر الظهور التمكين يكون مقدمة، لأن التمكين لقائمهم في عصر الظهور. أما التمكين لهم جميعا متى سيكون؟ في عصر الرجعة العظيمة. اللهم صل على ذرية نبيك، اللهم اخلف نبيك في أهل بيته، اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم اجعلنا من عددهم. إذا كان الحديث عن الرجعة العظيمة أي أن تعود إلينا الحياة، إلا إذا أدركنا زمان القائم وطالت أعمارنا حتى وصلنا إلى بدايات الرجعة الحسينية. اللهم اجعلنا من عددهم ومددهم وأنصارهم على الحق في السر والعلانية. اللهم اطلب بذحلهم بحقوقهم ودمائهم، اللهم اطلب بذحلهم ووترهم ودمائهم، وكف عنا وعنهم وعن كل مؤمن ومؤمنة بأس كل باغ وطاغ وكل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. الكلمات واضحة، إنها الرجعة العظيمة، إنها الرجعة العظيمة. هذا دعاء من الأدعية النهارية في شهر رمضان، وهو موجود في المفاتيح، موجود في مجموعة أدعية أيام شهر رمضان، أدعية نهارات شهر رمضان. هناك دعاء يعرف في كتب الأدعية بدعاء الحج من أدعية شهر رمضان، مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بحسب ما نعرفه من كتب الأدعية، تستحب قراءته عند المغرب، عند مغرب أيام شهر رمضان الذي أوله اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، إلى آخر الدعاء. موطن الحاجة فيما يرتبط بذكر الرجعة العظيمة، هكذا نقرأ في الدعاء: وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك. فهذا إما أن يكون في عصر الظهور، والذين يستشهدون في عصر الظهور سيرجعون في عصر الرجعة العظيمة مع قائم آل محمد في العصر القائمي في الرجعة العظيمة. وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك. هذا الكلام لا يتحقق إلا في عصر الظهور الشريف أو في عصر الرجعة العظيمة. فحينما تنتهي أعمارنا ونحن لم ندرك زمان قائم آل محمد، استجابة هذا المعنى إما أن تتحقق في عصر الرجعة الصغرى زمن الظهور الشريف أو في عصر الرجعة العظيمة. هذا دعاء الحج الذي يقرأ يوميا في شهر رمضان عند المغرب ما بين الليل والنهار، دعاء الافتتاح، دعاء الليل، والدعاء الذي قرأته عليكم قبل قليل دعاء النهار، وهذا دعاء ما بين الليل والنهار عند المغرب. هناك أدعية تقرأ بعد كل فريضة من الفرائض، هذا الدعاء المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: اللهم أدخل على أهل القبور السرور. هذا دعاء من أدعية الفرج. ستأتينا الروايات من أن السرور سيدخل على أهل القبور، على قبور المؤمنين بظهور إمام زماننا، وسيخيرون في أمر رجعتهم، وهذا هو السرور. وإلا متى سيدخل السرور على قبور المؤمنين؟ عند ظهور إمام زماننا وعند الرجعة العظيمة حيث يخيرون في أمر رجعتهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير. هذا المعنى لا يتحقق إلا في عصر الظهور أو في عصر الرجعة العظيمة. هل نستطيع أن نتصور أنه لا يبقى فقير في هذا العالم قبل الظهور وقبل الرجعة؟ فهذا الدعاء كل جملة من جمله تشير إلى عصر الظهور وعصر الرجعة. أنتم تقرؤون هذا الدعاء ولكن لا تفقهونه. أنا قلت لكم مراجعكم في النجف وكربلاء علموكم أن تقرأوا الأدعية كالبهائم. هذا إذا كانوا علموكم أساسا، لأنهم هم يقرؤون الأدعية كالبهائم من دون فقه، من دون معرفة. اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. هذه المضامين لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع بحسب عبائر الدعاء إلا في عصر الظهور الشريف أو في عصر الرجعة العظيمة. فهناك ممن سيرزق أن يكون في عصر الظهور، وهناك ممن سيرزق ويكون في عصر الرجعة العظيمة. اللهم اشفي كل مريض، هذا أمر تكويني لا يمكن أن يتحقق من دون تدخل الولاية التكوينية لمحمد وآل محمد، مثلما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. وهذا المعنى، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، لا يمكن أن يتحقق إلا في زمان قائم آل محمد وفي زمان محمد وآل محمد في الرجعة العظيمة. لو تدبرتم في كل الأدعية ستجدون هذه المعاني الواضحة والجلية. هناك دعاء لكل الأوقات، ومن أهم أوقاته ليلة القدر. إنها ليلة 23 من شهر رمضان، هذه هي ليلة القدر بحسب ثقافة العترة الطاهرة. هذا الدعاء هو دعاء من أشهر وأوضح وأصرح وأبين أدعية الفرج: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، إلى آخر الدعاء الشريف. هذا الدعاء من أوضح ومن أبين ومن أصرح ومن أحب الأدعية إلى إمام زماننا، وهو دعاء مروي عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، موجود في مجموعة أعمال ليلة القدر. إنها ليلة 23 من شهر رمضان. هناك من يجهل، وسمعت هذا في سالف الأيام ولا زال البعض يردد هذا الكلام، من أن الدعاء هذا لم يرد في مصادرنا الأصلية ومن أن الإيرانيين هم الذين اصطنعوه. هذا كذب وجهل وسخافة وتفاهة. هذا الدعاء موجود في الكاف الشريف، والجزء الذي فيه هذا الدعاء موجود بين يدي. الجزء الرابع من الطبعة المعروفة، الكافي له عدة طبعات. الطبعة المشهورة التي طبع فيها الكافي في 8 أجزاء، في الجزء الرابع الدعاء موجود في باب ما يقرأ من الأدعية في 10 الأواخر من شهر رمضان، أي في الليالي 10 الأواخر، وتحديدا بحسب ما جاء في رواية الكافي فإنه يقرأ في 23. فالدعاء موجود في أهم كتبنا في الكافي الشريف، ورواه الطوسي أيضا في مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ورواه ابن طاووس في أشهر كتبه إقبال الأعمال، في أعمالي وطقوسي شهر رمضان، ورواه أيضا في كتابه فلاح السائل، وروي في كتب كثيرة من كتب الأدعية والأوراد والعبادات. هذا الدعاء دعاء وردنا عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهكذا جاء عنهم. وهنا المحدث القمي في المفاتيح ذكر ما جاء مثبتا في الكافي، هكذا ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم: كرر، تكرار، كرر في 23، لأنها ليلة القدر عند محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. كرر في 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال وفي الشهر كله. وكيف أمكنك ومتى حضرك من دهرك أن تلهج بهذه الكلمات: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. هذا الدعاء يشير إلى عصر الظهور ويشير إلى الرجعة. وقد تقولون: كيف ذلك؟ ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ حتى تسكنه أرضك طوعا، هذا هو عصر الظهور، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، هذا هو عصر الرجعة العظيمة. لأن العصر القائمية في عصر الرجعة العظيمة سيكون أطول بكثير وكثير من العصر القائمي في مرحلة الظهور. الدعاء هنا يتحدث عن مرحلتين، حتى تسكنه أرضك طوعا. هذا سيتحقق بدرجة 100% زمن الظهور، لكن الزمان سيكون أقصر من العصر القائم لإمام زماننا في مرحلة الرجعة العظيمة. ولذا فإن الطول سيكون وصفا للعصر القائم في عصر الرجعة العظيمة. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. هذه الأدعية نظمها لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، كي نتعبد بها، كي نقرأها، كي نتلوها، كي نحفظ منها ما نستطيع أن نحفظه، كي نرددها بحدود ما نتمكن من أيام أعمارنا. لكن الشرط الأساس فيها أن نفقه معناها، وإلا فإن الدعاء من دون أن نفقه معناه قد يكون وبالا على الإنسان، يكون وبالا على الإنسان، لأنه حينما يقرأ الدعاء يردد الدعاء، حينما يقرأ الزيارة يردد الزيارة، وهو يفهمها بفهم خاطئ، فإن الفهم الخاطئ سيرتكز في ذهنه، وكلما تكرر هذا الأمر، كلما صار هذا الأمر ثابتا، سيموت عليه. فكروا جيدا، ماذا فعل بنا هؤلاء المراجع الأنجاس في النجف وكربلاء؟ ماذا فعلوا بنا؟ هم أنفسهم لا يدركون معاني هذه الأدعية. لو كانوا يدركون معاني الزيارات ومعاني الأدعية، هل قالوا من أن الرجعة ما هي بعقيدة مهمة؟ هل قالوا ذلك؟ لكنهم لا يفقهون الأدعية والزيارات. هؤلاء بغال بتمام معنى الكلمة، حمير بتمام معنى الكلمة. لا دين عندهم، ولا فقه عندهم، ولا معرفة عندهم. نعم يعرفون كتبهم التي هي كتب ضلال، يعرفون كتب نواصب سقيفة بني ساعدة. أتحدث عن كبار العلماء، يعرفون كتب نواصب سقيفة بني ساعدة، لكن هذه الكتب، أتحدث عن كتب السقيفتين اللعينتين، لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة. هناك دين واحد هو دين محمد صلى الله عليه وآله، وهذا الدين من بعد محمد صلى الله عليه وآله هو دين العترة الطاهرة. مصادر هذا الدين قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم. وهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله في التمسك بالثقلين، بالكتاب والعترة، ولا يوجد شيء آخر. ما هو موجود عند السقيفتين اللعينتين لا علاقة له بهذه الحقائق. أعتقد أن الصورة صارت واضحة فيما يرتبط بأدعية شهر رمضان، بأدعية الفرج عموما، بأدعية الحج في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. هناك الكثير والكثير من الأدعية التي تختص بشهر رمضان، وهناك الكثير من الأدعية التي هي أدعية الفرج ولا تختص بشهر رمضان، إنما هي لكل أيام السنة، وهي أدعية كثيرة. وهناك أدعية لطلب الحج، منها أدعية شهر رمضان ومنها أدعية في سائر أيام السنة. كل هذه النماذج من الأدعية تشير إلى عصر الظهور أولا، وعبر الإشارة إلى عصر الظهور فإنها تشير إلى عصر الرجعة العظيمة، لأن الإشارة إلى المقدمة هي في الحقيقة إشارة إلى ذي المقدمة، وذو المقدمة هنا الرجعة، والظهور مقدمة لها. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنه لا زوال للنعمة إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت. أكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن تعتاض عما تبذل من نفسك عوضا. اجعل من نفسك على نفسك رقيبا، واجعل لآخرتك من دنياك نصيبا. أقبل على نفسك بالإدبار عنها، أعني أن تقبل على نفسك الفاضلة المقتبسة من نور عقلك، الحائلة بينك وبين دواعي طبعك، وأعني بالإدبار الإدبار عن نفسك الأمارة بالسوء المصافحة بيد العتو. اهجر اللهو فإنك لم تخلق عبثا فتلهو، ولم تترك سدى فتلغو. اجعل كل همك وسعيك للخلاص من محل الشقاء والعقاب، والنجاة من مقام البلاء والعذاب. احفظ عمرك من التضييع له في غير العبادة والطاعات. الصحيفة السجادية الكاملة، إنها الصحيفة التي كتبها إمامنا السجاد صلوات الله عليه بخط يده، مجمع من مجامع الأدعية التي نظمت بطريقة وبأسلوب يجمع بين المعرفة العميقة وبين مضمون العبادة الواضحة والجلية. طبعاتها كثيرة، وهناك الكثير منكم من يمتلكها. عودوا إلى الدعاء 48، لا أشير إلى تفاصيل الطبعة التي بين يدي، لأن طبعات الصحيفة السجادية كثيرة، العلامة أن تعودوا إلى الدعاء 48. هذا الدعاء مختص يوم الجمعة وبيوم الأضحى بعيد الأضحى. يقرأ هذا الدعاء في الجمعات وفي عيد الأضحى، الذي أوله: اللهم هذا يوم مبارك ميمون، والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، ويستمر الدعاء. موطن الحاجة هنا، حينما يصل الدعاء إلى ذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، حيث يقول الدعاء: اللهم لعن أعداءهم من الأولين والآخرين، ومن رضي بفعالهم، من رضي بفعال أعداء محمد وآل محمد، اللهم لعن أعداءهم من الأولين والآخرين، ومن رضي بفعالهم وأشياعهم وأتباعهم، اللهم صلي على محمد وآل محمد، إنك حميد مجيد، كصلواتك وبركاتك وتحياتك على أصفيائك إبراهيم وآل إبراهيم، وعجل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد له. وهذه المضامين لا هي بالتي تحققت في الماضي ولن تتحقق في الحاضر، إنما تتحقق في عصر الظهور الشريف الذي هو مقدمة لعصر الرجعة العظيمة. والدعاء هنا يتحدث عن محمد وآل محمد بأجمعهم، وهذا لا يتحقق بنحو مباشر ومرئي ومحسوس إلا في عصر الرجعة العظيمة. صحيح أن ما يتحقق في عصر الظهور القائمي الذي هو مقدمة للرجعة العظيمة، صحيح أن هذا يمثل فرجا لمحمد وآل محمد بأجمعهم، يمثل نصرا، يمثل فرحا وسرورا، ولكنه سيبقى في مستوى من المستويات. إنما يتحقق هذا المعنى بنحو مباشر وواضح ومرئي من الجميع ومن جميع الكائنات والمخلوقات، يتحقق في عصر الرجعة العظيمة كما حدثونا عن ذلك، وستأتينا أحاديثه مثلما عرضت عليكم الآيات وعرضت عليكم الزيارات، وهأني أعرض عليكم الأدعية، سأعرض عليكم الروايات وهي كثيرة. وعجل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد له. هذه المعاني من الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد لا تتحقق بتمام معنى التحقيق إلا في عصر الرجعة العظيمة، وجماعها بكل مراتبها وتجلياتها سيكون في آخر عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى. هذا ما جاء في الصحيفة السجادية. الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة مناسبة مهمة في ثقافة العترة الطاهرة، يوم نعرفه بيوم دحو الأرض، إنه اليوم 25 من شهر ذي القعدة في كل سنة، له طقوسه، له مناسكه، كل هذا مذكور في المصادر المختصة بمثل هذه الموضوعات. مفاتيح الجنان تحدث عن هذا الموضوع وبين التفاصيل. من جملة أدعية هذا اليوم أقرأ عليكم من إقبال الأعمال لابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها الطبعة الحروفية، صفحة 620، مما جاء في آخر كلمات الدعاء الذي يقرأ في يوم دحو الأرض، إنه 25 من شهر ذي القعدة من كل سنة. الدعاء ذكر إمامنا بقية الله صلوات الله عليه حتى تقول جمل هذا الدعاء: اللهم صلي عليه. هذا الضمير يعود على إمام زماننا الحجة بن الحسن الذي ذكر في العبائر السابقة: اللهم صلي عليه وعلى آبائه واجعلنا من صحبه وأسرته وابعثنا في كرته حتى نكون في زمانه من أعوانه. وابعثنا في كرته، في كرة إمام زماننا. قد يقصد الدعاء في الرجعة الصغرى زمن الظهور، والدعاء نسبها إليه لأن الرجعة هي رجعة قائمة بولايته، لا تتحقق إلا ضمن ولايته، ضمن ولايته الكونية والتكوينية والتشريعية. أو أن الدعاء يتحدث عن العصر القائم، زمن الرجعة العظيمة، وهذا هو الواضح في العبارة: واجعلنا من صحبه وأسرته وابعثنا في كرته حتى نكون في زمانه من أعوانه. اللهم أدرك بنا قيامه، أدرك بنا قيامه أي أطل في أعمارنا حتى ندرك عصر ظهوره. الدعاء تحدث عن كرة الإمام في الرجعة العظيمة، ثم أشار إلى عصر الظهور. اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه وصلي عليه وعليه السلام واردد إلينا سلامه ورحمة الله وبركاته. وصلي عليه، انتهت الجملة، ثم بدأت جملة جديدة: وعليه السلام واردد إلينا سلامه ورحمة الله وبركاته. تلاحظون أن ذكر الرجعة وذكر الظهور سيكون موجودا على طول أيام السنة، ما بين الزيارات وما بين الأدعية. فالزيارات التي ضربت لكم نماذج منها، منها ما هو مطلق في كل وقت، منها ما يزار به من القريب والبعيد، ومنها ما هو مخصوص في أيام معينة، وهي أيام كثيرة على طول الشهور القمرية، وهناك الكثير من المناسبات. وهذه الأدعية، ومرت علينا أدعية شهر رمضان، وحدثتكم عن أدعية الفرج التي تقرأ طيلة أيام السنة. إذا كانت الرجعة عقيدة ليست مهمة مثل ما يقول الثيران من نجاسات الشيطان العظمى في الحوزة الطوسية القذرة في النجف وكربلاء، لماذا هذا التركيز على ذكرها في كل هذه الزيارات وفي كل هذه الأدعية إذا كانت ليست مهمة؟ لماذا هذا الإصرار والتأكيد عليها في الأدعية التي علمنا إياها أئمتنا؟ فهل أن الأئمة يريدون منا أن نقرأ هذه الأدعية ونحن لا نفهمها ونحن لا نفقهها؟ أي أدعية هذه وأية عبادة هذه؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الذي يقرأ القرآن ويقرأ الأدعية والزيارات من دون أن يفقهها هذا هو حاله. سورة الأعراف بيّنت لنا من هم هؤلاء: لهم قلوب لا يفقهون بها، عندهم قلوب لكنهم لا يفقهون بها، قلوب عقول، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون هذه الحقائق، يسمعون ضراط مراجعهم فقط، ضراط مراجعهم الذي يصدر من أفواههم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. حينما أقول لكم من أنكم تقرؤون كما يقرأ الإنسان أو كما تقرأه البهائم، إنني أخذ المعنى من القرآن، هذا هو أدب الله. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إنها الآية 79 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف، عودوا إليها وتدبروا فيها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ما هي أحوالهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من البهائم، أولئك هم الغافلون. فأنا ما وصفتكم بالوصف الصحيح، قلت بأنكم بهائم حينما تقرؤون الأدعية والزيارات وأنتم لا تفقهون معناها. القرآن يقول بل هم أضل، هم أضل من البهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، الغافلون عن حقيقة دينهم، الغافلون عن حقائق القرآن، الغافلون عن حقائق الزيارات والأدعية، الغافلون عن أحوالهم، الغافلون عما يقرؤون، هؤلاء هم الغافلون، هؤلاء بهائم. وأضل من البهائم، هذا هو الواقع. وكل هذا الفضل يعود إلى أولئك الثولان الذين تقدسونهم، إلى أولئك الأغبياء الحقراء الذين ضللوا الأجيال السابقة من أسلافنا، من أجدادنا وأجداد أجدادنا ومن آبائنا، ولا زالوا يضللون الشيعة، لكن الشيعة يستأهلون ذلك لأنهم يحبون الذين يضللونهم ويملؤون رؤوسهم بالخراء، بالخراء المتعفن. هكذا نقرأ في دعاء يوم دحو الأرض: واجعلنا من صحبه، من صحب بقية الله وأسرته، وابعثنا في كرته حتى نكون في زمانه من أعوانه. اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه، إلى آخر ما جاء من كلمات في هذا الدعاء الشريف. وإلى كتاب معروف جدا، إنه المصباح للكفعمي، الكفعمي المتوفى سنة 905 للهجرة على ما هو معروف، وهذه الطبعة الكبيرة التي كتبت بخط اليد، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 72 هناك دعاء يعرف بدعاء الحريق، مروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، موجود في العديد من المصادر في البحار وغير البحار. دعاء الحريق من الأدعية الصباحية، يقرأ في كل يوم، ليس مخصصا بيوم من الأيام. الدعاء طويل، أذهب إلى موطن الحاجة من في الصفحة 78 هكذا تقول كلمات دعاء الحريق: اللهم صلي على محمد وأهل بيته الطيبين، وعجل اللهم فرجهم وفرجي، وفرج عني وعن كل مهموم ومغموم ومديون من المؤمنين والمؤمنات. اللهم صلي على محمد وآل محمد، وارزقني نصرهم، أن أكون ناصرا لهم، وهذا لا يتحقق إلا في عصر الظهور أو في عصر الرجعة العظيمة، فإذا مات هذا الداعي وكان دعاؤه مستجابا، متى يتحقق النصر؟ إما في الرجعة الصغرى زمان الظهور الشريف، أو في الرجعة الكبرى زمان الرجعة العظيمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقني نصرهم، وأشهدني أيامهم، واجمع بيني وبينهم في الدنيا والآخرة. هذا دعاء يمكن للإنسان أن يقرأه كل يوم من الأدعية الصباحية. هذه أمثلة يسيرة، نحن عندنا مئات من الأدعية، وهذه الأدعية بأجمعها إن لم تصرح فإنها تلمح، والزيارات كذلك إن لم تصرح فإنها تلمح، لأن زياراتي عموما بنحو إجمالي بنحو تفصيلي تتحدث عن مقامات محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. هذه المقامات لا تتجلى لنا بمعناها الكامل إلا في عصر الرجعة العظيمة. ولذا فكل زيارة ذكرت أوصافا ذكرت مقامات للإمام المعصوم للأئمة جميعا إذا كانت من الزيارات الجامعة، كل زيارة من هذه الزيارات تتحدث عن الرجعة إما تصريحا وإما تلميحا، أو أنها تجمع بين التصريح والتلميح، مثلما حدثتكم عن الزيارة الجامعة الكبيرة في الحلقة الماضية، وكيف أن كل وصف وكل مقام فيها من مقاماتهم صلوات الله عليهم، فإن الحديث في طواياها سيكون عن الظهور وعن الرجعة العظيمة، فضلا عن العبائر المصرحة بحديثها الواضح عن عصر الظهور وعصر الرجعة العظيمة، ومر كل هذا علينا في الحلقة الماضية. والكلام هو هو في الأدعية، إن لم تصرح الأدعية في ذكرها لعصر الظهور وفي ذكرها لعصر الرجعة العظيمة فإنها تلمح في كل طوايا عباراتها إلى هذه المضامين، لأن برنامج الله لا يتفعل في الواقع إلا في مرحلة الرجعة العظيمة. وهذه الأدعية تمثل وجها من وجوه برنامج الله سبحانه وتعالى، مثل ما هو القرآن. القرآن أينما ذكر كلمة الدين فهذا يعني أنه يتحدث عن الظهور والرجعة، لأن دين الله لا يتحقق إلا في الظهور على سبيل المقدمة وفي الرجعة على سبيل ذي المقدمة، والأمر هو هو حينما يتحدث القرآن عن الإسلام عن الإيمان إلى سائر المفردات التي تحدث القرآن عنها. فالقرآن بكله يتحدث عن الظهور وعن الرجعة وعن القيامة الكبرى، إنها أيام الله، تارة بالتصريح وأخرى بالتلميح، والأمر هو هو في منظومة الأدعية والزيارات. الزيارات كذلك أسلوبها أسلوب القرآن، تصرح وتلمح، والأدعية كذلك. نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز، سبحانك يا الله الغالي، خلصنا من النار يا كريم السخاء، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دار الصنع يا منفس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الموت يا قاضي الحق سبحانك يا الغاز خلصنا من النار.
صلاة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إنني أقرأ عليكم من مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للطوسي لمحمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهو مؤسس المذهب الطوسي ومؤسس الحوزة الطوسية في النجف سنة 448 للهجرة. والمذهب الطوسي هو مذهب جماع ما بين ما يتبناه الشوافع وما تتبناه المعتزلة في المعتقدات وفي التفسير وفي الفتاوى. والطوسي جمع الكثير من أحاديث أهل البيت في مجموعة من كتبه، ومن جملة كتبه هذا الكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. وهنا ينقل لنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه صلاة هي من صلوات الصديقة الكبرى فاطمة، إنها صلاة لدفع ضرر الأمر المخوف العظيم، لدفع المخاوف. حينما تحيط المخاوف العظيمة بالإنسان فهناك طقوس، هناك أدعية، هناك صلوات، هذه صلاة زهرائية، صلاة فاطمية لدفع الأمر المخوف. الرواية ذكرت تفصيل الصلاة، وجاء في الدعاء الذي يقرأ بعد أداء هذه الصلاة، جاء في هذا الدعاء: إنني أقرأ من الصفحة 67 بعد 200 من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، وأسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تفرج عن محمد وآله وتجعل فرجي مقرونا بفرجهم وتبدأ بهم فيه، وتبدأ بفرجهم أي بظهور إمام زماننا. وأن تفرج عن محمد وآله وتجعل فرجي مقرونا بفرجهم وتبدأ بهم بمحمد وآل محمد فيه، في هذا الفرج، إنه فرج قائم آل محمد، وفرج قائم آل محمد يشتمل على الرجعة الصغرى، وهو بوابة ومفتاح وفتح وطريق واسع يؤدي بنا إلى الرجعة العظيمة. أمران مقرونان إلى بعضهما حينما نتحدث عن الرجعة هو حديث عن الظهور، لأن الرجعة لا تتحقق إلا بعد الظهور. وحينما نتحدث عن الظهور إنه حديث عن الرجعة، لأن الظهور حتما سيقودنا إلى الرجعة. هذه هي ثقافة العترة الطاهرة، الحديث عن ظهور إمام زماننا، والحديث عن الرجعة العظيمة في كل جوانب حياتنا الدينية، على مستوى العقائد، على مستوى القرآن وتفسيره، على مستوى الطقوس والعبادات والأدعية والزيارات. وأنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة، وإلا فإن الحديث عن الصلاة هو حديث عن الرجعة العظيمة، والحديث عن الصيام وعن الحج لا يمكن أن يكون صحيحا من دون أن يكون مشتملا على عقيدة الرجعة العظيمة. وهذه المطالب ستتبين لنا في طوايا الحلقات القادمة. وماذا نقرأ أيضا في أدعيتهم الشريفة صلوات الله عليهم؟ هذا الجزء الرابع من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 585، رقم الباب 362، رقم الحديث هو السابع. وهذا الحديث نقله ابن قولويه في كامل الزيارات، وقال هكذا: حدثني محمد ابن يعقوب الكليني، فإنه سمع الحديث من لسان محمد ابن يعقوب. حدثني محمد ابن يعقوب بهذا الحديث، وأنا أقرأه عليكم من الكافي الشريف الذي هو لمحمد ابن يعقوب الكليني. ورواه ابن طاووس، رواه ابن طاووس في مصباح الزائر، ومصباح الزائر ها هو موجود بين يدي. رواه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أي دعاء هذا؟ إنه دعاء التربة الحسينية. الختم على طين قبر الحسين أن يقرأ عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. المراد من الختم هنا أن تقرأ سورة القدر على التربة الحسينية كي نحافظ على بركتها. الروايات تقول لنا من أن الجن يبحثون عنها ويتمسحون بها. نحن نتحدث عن تربة القبر، فإذا ما كان عند أحدكم شيء من تربة القبر الشريف كي يحافظ على بركتها، أن يحصنها حينما تصل إليه بالقراءة عليها أن يقرأ عليها سورة القدر، فهذه القراءة هي ختم المحافظة على بركة التربة الحسينية. أما إذا تناولها الإنسان للاستشفاء فهناك دعاء يذكره الكليني هنا، والذي نقله ابن طاووس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله، اللهم بحق هذه التربة الطاهرة وبحق البقعة الطيبة، إنها البقعة الحسينية الطيبة، اللهم بحق هذه التربة الطاهرة وبحق البقعة الطيبة وبحق الوصي الذي تواريه، إنه سيد الشهداء، وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه والملائكة الذين يحفون به، يحفون بحرمه، والملائكة العكوف على قبر وليك، هؤلاء الذين نزلوا من السماء يوم عاشوراء وطلبوا من سيد الشهداء أن يأذن لهم بنصرته لكنه رفض ذلك، فبقوا في كربلاء ينتظرون زمان القائم وينتظرون زمان الرجعة. هذا الأمر مفصل في رواياتنا وأحاديثنا. الدعاء يشير إلى هذه الجهة، والملائكة العكوف على قبر وليك ينتظرون نصره صلى الله عليهم أجمعين. اجعل لي فيه شفاء من كل داء، وأمانا من كل خوف، وعزا من كل ذل، وأوسع به علي في رزقي، وأصح به جسمي. تلاحظون أن ذكر الظهور وذكر الرجعة في كل جزء من أجزاء ديننا، فهؤلاء الثولان في النجف وكربلاء، أعني نجاسات الشيطان العظمى، ماذا فعلوا بنا؟ ماذا فعلوا بنا؟ اللهم بحق هذه التربة الطاهرة وبحق البقعة الطيبة وبحق الوصي الذي تواريه وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه والملائكة الذين يحفون به، يحفون بالحرم الحسيني، والملائكة العكوف على قبر وليك ينتظرون نصره صلى الله عليهم أجمعين. هذه حقائق دين العترة الطاهرة، فماذا أنتم صانعون؟ ماذا أنتم صانعون؟ هل تعيدون النظر في واقعكم؟ هل تتحركون لتغيير هذا الواقع السيء؟ ماذا أنتم صانعون؟ هذه أيام شهر رمضان، أدركوا أنفسكم باتخاذ القرار الصحيح قبل ليلة القدر. في ليلة القدر إمامكم ينظر إليكم، ينظر إلى عقولكم وإلى قلوبكم وإلى وجدانكم وإلى ضمائركم وإلى فطرتكم، ينظر إلى أفعالكم وأقوالكم وأحوالكم، ينظر إلى صحائف أعمالكم، لكن أهم شيء سيأخذه بنظر الاعتبار ما هي قراراتكم، ما هي قراراتكم لما يأتي من بعد ليلة القدر. فاليوم 23 من شهر رمضان هو اليوم الأول من السنة الخاصة بمحمد وآل محمد، هم أخبرونا بذلك. هناك بداية للسنة الحقيقية الخاصة بما يقدره محمد وآل محمد لشيعتهم ولغير شيعتهم. هذه السنة تبدأ من اليوم 23 من شهر رمضان، وهذا اليوم له فضيلة كفضيلة ليلة القدر. أدركوا أنفسكم باتخاذ القرارات السديدة والسليمة قبل أن تصلوا إلى ليلة القدر. وأفضل قرار ألخصه لكم فيه: أعرف إمامك وعرف بإمامك، هذا هو القرار الأفضل. إذا ما نظر إمامكم إلى عقولكم وقلوبكم ووجدكم أنكم قد اتخذتم القرار الصحيح، فإن لطفه سيحوط بكم وإن توفيقه سيصل إليكم وإن فيضه سيكون شاملا لكم. وأي لطف أفضل من أن نكون في مقام خدمة إمام زماننا في ظاهرنا وباطننا، في أقوالنا وأفعالنا، في ليلنا ونهارنا، في يقظتنا ومنامنا، قطعا بحدود ما نتمكن، مع كثير من القصور والتقصير والجهل والسفاهة والأخطاء والاشتباهات والمعصية، وقولوا ما شئتم، لكننا نطمع في توفيقه ورعايته وعفوه صلوات الله وسلامه عليه. يستحب في كل ليلة من ليالي شهر رمضان أن يردد الشيعي: أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذا، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. هذا من آداب شهر رمضان. كل هذا يمهد الإنسان نفسه لليلة القدر. وأفضل أعمال ليلة القدر طلب معرفة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. فالإمام حينما يرانا ونحن في هذا المقام، في مقام طلب معرفته، فإننا سنحظى وسنفوز بتوفيق وتقدير من قبل إمام زماننا لقادم أيامنا. لا تفوتكم هذه الفرصة، لا يضحك عليكم المعممون ويشغلونكم بأشياء لا علاقة لها بمحمد وآل محمد، مثلما يشيع الآن تعقد المجالس القرآنية لقراءة القرآن، مثلما تعقد مجالس القرآن عند نواصب العترة الطاهرة، عند نواصب سقيفة بني ساعدة، الاهتمام بالقراءات التي هي تحريف للقرآن، والاهتمام بقواعد التجويد التي لا علاقة لها بالعترة الطاهرة. هناك مقدار من أحكام التجويد له علاقة بالعترة الطاهرة، أما هذه التوسعة وهذه المقامات الصوتية أقصد، هذه التفاصيل الكثيرة لا علاقة لها بالعترة الطاهرة، لأنها أساليب شيطانية لإشغال الناس عن حقائق القرآن، ولإشغال الناس عن ثقافة العترة الطاهرة القرآنية. لا يضحك عليكم المعممون، ولا يضحك عليكم المراجع، انتفعوا من هذه الليالي ومن هذه الأيام حتى تصلوا إلى ليلة 23 وأنتم قد اتخذتم قرارا صحيحا. ليس مهما أن تصفوا أقدامكم للصلاة ما بين قيام وركوع وسجود وأنتم على ضلال في عقيدتكم، ماذا تنتفعون من هذا؟ المهم والأهم أن تتخذوا القرار السليم والذي عنوانه أعرف إمامك وعرف بإمامك. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، أحيوا المعروف بإماتته فإن المنة تهدم الصنيع، اطلبوا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، اعملوا في غير رياء ولا سمعة فإنه من يعمل لغير الله يكله الله سبحانه إلى من عمل له، اغتنموا الشكر فأدنى نفعه الزيادة، استديموا الذكر فإنه ينير القلب وهو أفضل العبادة، اعملوا والعمل ينفع والدعاء يسمع والتوبة ترفع، الزموا الصبر فإنه دعامة الإيمان وملاك الأمور، الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهو دعاء اليوم الثالث من شهر شعبان، إنه يوم مولد الحسين صلوات الله عليه. هذا الدعاء من الأدعية المهمة جدا ومن طقوس اليوم الثالث من شهر شعبان. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الدعاء يبدأ هكذا: اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم، إنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى تقول كلمات الدعاء: قتيل العبرة، قتيل العبرة، وسيد الأسرة، الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضوا الجبار ويكونوا خير أنصار. الدعاء يتحدث عن أئمتنا إنهم يكونون خير أنصار لمن؟ يكونون خير أنصار لرسول الله. إنها الدولة المحمدية العظمى، الوزراء المستشارون فيها علي وفاطمة والحسن والحسين والعترة الحسينية من سجادها إلى قائمها بأجمعهم، هؤلاء هم أنصار رسول الله. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته. الكلام عن كرة وعن أوبة، فالكرة زمان الحروب والأوبة زمان الراحة والنعيم والسعادة. المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار. الحديث عن الأوصياء حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضى الجبار ويكون خير أنصار. صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار إلى آخر الدعاء الشريف. فالرجعة يا أيها الشيعة عوض من الله لقتل الحسين، كيف لا تكون مهمة؟ عوض من الله لقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. زنوا هذا الأمر بعقولكم، زنوا هذا الأمر بوجدانكم. أين تضعون أنفسكم أمام هذه الحقائق؟ وأين تضعون مراجعكم الثولان الأغبياء الحقراء أمام هذه الحقائق؟ وماذا بعد؟ هذا هو مصباح الزائر لابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة. في الصفحة 55 بعد 400 تحت هذا العنوان: ذكر العهد المأمور به في زمان الغيب، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا، 40 صباحا يعني عند الفجر، بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، هذا هو المراد من الصباح. الصباح هنا بحسب ثقافة العترة الطاهرة، فصباحهم يبدأ من بعد الفجر الصادق. صلاة الصبح بدأ الصبح مع بداية وقت هذه الصلاة. من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله قبل ظهور الإمام أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة، وهو هذا يبدأ الدعاء: اللهم رب النور العظيم والكرسي الرفيع ورب البحر المسجور، ويستمر الدعاء إلى أن تقول كلماته: اللهم إن حال بيني وبينه الموت، بيني وبينه، بيني وبين إمام زماني الحجة ابن الحسن، أموت قبل ظهوره، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما، فأخرجني من قبري، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، القناة الرمح، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة، إنها طلعة قائم آل محمد. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، وأوسع منهجه، إشارة صريحة إلى الرجعة العظيمة. وعجل فرجه، أي أن ننتقل من عصر الغيبة إلى عصر الظهور. وسهل مخرجه، ما يجري في مرحلة الظهور. وأوسع منهجه باتجاه الرجعة العظيمة، واسلك بي محجته، اجعلني سالكا في محجته، في طريقه. المحجة الطريق الواضح البين، الصراط المهدوي المستقيم. أعيد قراءة الكلمات لأنها مهمة جدا. هذا الدعاء يستحب أن يقرأ دائما، ولكن له طقس خاص به، أن يقرأ في 40 صباحا من دون انقطاع، ما بعد صلاة الفجر. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بي محجته. هل الرجعة عقيدة ليست مهمة بعد كل هذه الحقائق؟ ولازلنا في أول الطريق. هذا البرنامج مثلما قلت لكم في أول حلقة من أنه موسوعة عقائدية ضخمة، لأنني أحدثكم عن عقيدة محمدية علوية فاطمية حسنية حسينية مهدوية ضخمة. لذلك سيكون البرنامج موسوعة عقائدية ضخمة. الآية التي هي من أمهات الكتاب، نحن نقرأ في سورة آل عمران في الآية السابعة بعد البسملة، نقرأ في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. منه آيات محكمات هن أم الكتاب. من أمهات الكتاب هذه الآية الثالثة والثلاثون من سورة التوبة، هذه من الآيات المحكمة التي هي من أمهات الكتاب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أي منصف، أكان شيعيا أم كان سنيا، وكان على اطلاع محدود بسيرة النبي التأريخية، وكان على اطلاع محدود بالتأريخ الإسلامي منذ زمان رسول الله إلى يومنا هذا، إذا ما تدبر في الآية فإنه سيقطع قطعا يقينيا من أن الآية لم تتحقق عمليا لا في زمان رسول الله ولا بعد رسول الله وإلى يومنا هذا. متى ستتحقق؟ هل ستحققها جماعة الإخوان المسلمين أم أن حزب الدعوة الإسلامية سيحققها؟ من هو هذا الذي سيحقق هذه الآية؟ تتحقق هذه الآية في تحقيقها الأصغر في عصر الظهور، أما التحقيق الأكبر لها سيتجلى لنا في آخر عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الكلمات تتكرر في القرآن، فمثل ما جاءت هنا في الآية الثالثة والثلاثين من سورة التوبة، جاءتنا هنا في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة من سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وجاءتنا مرة ثالثة في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه الآية من محكمات قرآن محمد وآل محمد، وهم أخبرونا من أن الآية لم يأتي تأويلها، سيأتي تأويلها في المستوى الأصغر في مرحلة الظهور، وسيأتي تأويلها في المستوى الأكبر زمن الرجعة العظيمة، وتحديدا في زمان الدولة المحمدية العظمى. إذن أينما ذكرت هذه الآية فإنها ستتحدث عن الظهور وعن الرجعة العظيمة. على سبيل المثال، هذا كتاب الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه، للصدوق لمحمد ابن علي ابن بابويه القمي المتوفى سنة 381 للهجرة من رجالات زماني عصر الغيبة الأولى الغيبة الصغرى. هذا هو الجزء الأول من كتابه الفقيه، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. حينما نصل إلى تفاصيل ما يقوم به المصلي، صفحة 318 و319، الحديث 30 بسنده بسند الصدوق عن زرارة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يذكر في رواية مفصلة ما يرتبط بتفاصيل الصلاة. أذهب إلى موطن الحاجة. الإمام يقول: فإذا صليت الركعة الرابعة في الصلوات المفروضة اليومية، فإذا صليت الركعة الرابعة فتشهد، هذا هو التشهد الأخير في الصلاة المفروضة، هو التشهد الثاني، فتشهد وقل في تشهدك، أقرأ موطن الحاجة من ذلك: بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا جزء من الصلاة، مثلما تقول قواعد الصلاة في دين العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها: لك من صلاتك ما أقبلت عليه، ما أقبلت عليه، كنت واعيا ومدركا لما تقول ولما تفعل، لك من صلاتك ما أقبلت عليه، الذي لا تقبل عليه فلا يعد جزءا من صلاتك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كيف تفقهون الآية؟ بحسب العترة، بحسب العترة يقولون إنها في عصر القائم المهدي، في عصر الظهور وفي عصر الرجعة العظيمة. هذا ما ذكروه لنا في تأويلهم لقرآنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكرت لكم قبل قليل من أن عقيدة الرجعة هي جزء من أجزاء عباداتنا، وهذا مثال من الأمثلة. وقت الحلقة صار طويلا، لكنني سأضرب لكم مثالا سريعا. هذا هو الجزء الثالث من الكاف الشريف للمؤلف نفسه، إنها الطبعة هي التي أشرت إليها حينما قرأت عليكم من الجزء الرابع من الكاف بخصوص دعاء التربة الحسينية. رقم الباب 236، رقم الحديث هو السادس، صفحة 417 بسنده، بسند الكليني عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، في خطبة يوم الجمعة. الإمام هنا يعطينا نموذجا لخطبتي صلاة يوم الجمعة. هذا النموذج تعليمي، وإلا فإن الإمام الباقر لم يصلي صلاة الجمعة ولم يكن خطيبا في صلاة الجمعة، وإنما هذا النموذج تعليمي، أعطانا نموذجا للخطبة الأولى ثم أعطانا نموذجا للخطبة الثانية. ماذا جاء في الخطبة الثانية؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإمامنا الباقر يريد من خطيب الجمعة في الخطبة الثانية أن يذكر هذه الآية، ولا بد أن يكون عارفا بمضمونها، وأن يسمعها للذين يصلون خلفه وعليهم أن يتدبروا فيها. فالخطبة في صلاة الجمعة هي جزء من الصلاة، يفترض في الحاضرين في صلاة الجمعة أن ينصتوا إلى الإمام وأن يتدبروا فيما يقول. ويستمر إمامنا الباقر في بيان تفاصيل الخطبة الثانية. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، ثم تقول: اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، ثم تسمي الأئمة حتى تنتهي إلى صاحبك. في أي عصر من عصور آل محمد حتى تنتهي إلى صاحبك، إلى إمام زماننا في زمان الإمام الرضا، إلى الإمام الرضا حتى تنتهي إلى صاحبك. ثم تقول: افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا، اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك. هذه الكلمات موجودة بنفسها في دعاء الافتتاح الذي أشرت إليه في أول هذه الحلقة، وهو الدعاء الذي يستحب أن يقرأ في ليالي شهر رمضان، وهو مروي عن إمام زماننا. إمامنا الباقر يشير إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: حتى تنتهي إلى صاحبك. ثم تقول: افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا، اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه، وما قصرنا عنه فعلمناه. هذه مضامين دعاء الافتتاح، وأعتقد أنكم تعرفون دعاء الافتتاح. الوقت صار طويلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القائم، ولكن تدبروا وانظروا إلى هذه الزيارات وإلى هذه الأدعية، واعرفوا المنزلة العقائدية والعبادية لعقيدة الرجعة العظيمة في منظومة الأدعية والزيارات المعصومية. نكمل الحديث غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً